حس مؤشر ليش تنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج؟ أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخات مال النفس.
شي شو قالوا لك مينون؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من جديد برنامجكم النفس فضاحة اللي ييكم من إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لكس حمدان بن محمد لإحياء التراب، وبنكون موجودين وياكم بإذن الله طول أيام هذا الشهر المبروك مع دكتورنا جاسم المرزوقي الأخصائي النفسي، وبيرمسنا عن مواضيع بكل شفافية ومهنية، ونضمن لكم مستمعينا الوصول لنتائج إيجابية وأجوبة الأسئلة اللي ممكن تراوالكم بخصوص صحتكم النفسية في مواضيع طول أيام الشهر. في وايد ناس مستمعين تعاني من أمور وحالات نفسية مثل الضيجة والحزن والهم، وساعات تكون هالأمور مرتبطة بأمور شخصية واجتماعية. خلونا نقولكم سالفة قبل أن نبتدي. تخيل مستمعنا أنك عايش في بيئة كلها ضرائب ومفاتن ومشاكل طول اليوم، فأكيد حالتك النفسية بتتأثر، بتنعزل عن الدنيا وما ودك ترمس حد حتى، ولا بتروم ترمس الوادم واللي يرمسك منهم ساعات ما تبى ترد عليه لأنك ما تبى تزيد طين بلة وانت هبدا ما بناقص. وساعات تكون معاناتك أكبر ويا هاي الأمور وتتم يالس روحك ومنعزل، وهني أنت توقف قدام عمرك ولا تعرف شو تسوي. فهني نحن ننصحك أنك أنت تزور دكتور نفسي، لأن زيارته بتكون حل من الحلول اللي أنت لازم تسويها. ولا مر من هذا أنك إذا أنت ما عالجت هاي الاضطرابات اللي أنت تمر بها بتخليك تهلك، وفي أسوأ الاحتمالات بتفكر أنك تنتحر لا سمح الله، وتصوم على الأكل وتذب عمرك، وما تكون قاصد ساعات وساعات تكون قاصد أنك تذب عمرك. كلمة الخير والشر مستمعين نسمعها وايد، ودائما تسبب نقاشات بين العرب. في ناس تشوف أن الناس مجبورة على الشر، وفي ناس تشوف أن الخير موجود في الدنيا وأنها تميل حقه، واللي يتحسب أن الدنيا ما فيها شر فهو يتوهم، واللي يقول أن الدنيا ما فيها خير فهو بعد يتوهم. هاي الدنيا بس يبالها سعة صدر وطولة بال باللي ييك. اليوم ما بنرمس منو اللي بيغلب الخير ولا الشر، بنرمس في الأشياء اللي تخلي البني آدم يميل للشر، وشو الأشياء اللي نقدر نقول عنها شر. أثبتت الدراسات هالأيام في علم النفس أن في شيء اسمه الخير الفطري، وإذا بندقق زيادة ترى الصغارية ساعات يميزون الصح والغلط ويكونون فطينين باللي يستوي حولهم، ونحن عبالنا انهم ما يندلون شيء، وهالشيء هو الخير الفطري. والامور الزينه واللي هب زينه دائما ترتبط اسمها بالخلافات الشخصيه بين طيبه القلب وقسوته. وهل صدق اللي يقولون ترى فلان قلبه طيب بس تصرفاته شيء؟ مستمعينا، الله تعالى خلى الفتنه والابتلاءات بالخير والشر رحمه بالعباد عشان ينتبه الغافل يرد البني ادم للدرب الصح. وبعد فيها مثال غيرها ما نعرف معانيها. الشر موجود، وترى موجودين نحن في الدنيا عشان نعبد ربنا. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم إنا خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. خلونا نتفكر ليش الشر موجود في حياتنا، وشو بتسمعون يوم واحد يقولكم فلان سبحان الله الشرير مثل أبوه واللمة ولا حد من هلا. هل تتوقعون أن العيال يورثون الشر ولا شو يقصدون بكلامهم؟ خلونا نخبركم شيء. بتشوفون ناس حولكم الله يبعدهم عنكم تحجهم يديهم إذا ما ضروا حد، ليش؟ لأنهم يميلون أنهم يسوون أشياء بزينة لغيرهم. ويوم يجينا البلاء أو ربنا يبتلينا بشيء، أعرف أن وراء هالشيء حكمة كبيرة من رب العالمين. مهما كان الشر اللي يجيك والظروف اللي أنت تمر بها، وجب عليك يوم أنك تحافظ على صحتك النفسية. مستمعينا، خلونا نخبركم عن دراسة صارت من فترة سووها حق الصغارية. حطوهم ثلاث شخصيات كرتونية، كانوا ياسين من هالشخصيات يتضاربون ما بينهم، ويد شخصية ثالثة كانت تمثل الخير، كانت تدافع عن الشخصية المظلومة في هذا المشهد التمثيلي. فكل الصغارية مالوا للشخصية اللي كانت تدافع عن الخير، ومن هني نثبت أن الصغارية فيهم خير فطري موجود فيهم. ومن هذا المشهد التمثيلي بنعرف أن نحن فينا خير فطري مغروس فينا من الصغر. واليوم إن شاء الله مستمعينا في برنامجكم النفس فضاحة ويستشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي بنعرف أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم. مرحبا بك دكتور.
الله يرحب بك يا فضلة، حياك الله أنت ومستمعين إذاعتكم الكريمة.
دكتور موضوعنا اليوم عن الشر، فإذا بنعرف الشر اليوم خبرنا عنه.
طبعا يعني مفهوم الشر مفهوم كبير واسع، ولا شك يعني إذا ما بغينا نحن نتناوله قد يختلف من يعني شخص إلى آخر، ولكن بشكل عام طبعا مفهوم أخلاقي يعبر عنه من خلال تقييم لظواهر اجتماعية أو لسلوك إنساني. هو مفهوم نسبي مثل ما ذكرنا، ممكن يختلف من عصر لثاني، من وقت لآخر، أو من مجتمع لين آخر بدرجة كبيرة جدا. طبعا تصورات الناس عنه قد يتناقض بعضها مع البعض، والمفهوم هذا يرتبط بشكل عام بالأمور اللا أخلاقية، السوء، الفساد، الألم، الكآبة، التعاسة أو غيرها. موضوع في الغالب مرتبط أيضا بالرفض أو الذم أو التقبيح، والإنسان أحيانا يحاول يتخلص منه. وطبعا هذا المفهوم بشكل عام سواء كان من حيث القيم الأخلاقية أو من حيث يعني الفلسفات اللي مرتبطة فيها، فهو جانب لعلاقة بالدين، لعلاقة بالفلسفة، لعلاقة بالثقافة، لعلاقة بعوامل كثيرة جدا، وفي الغالب ترمز إلى الأشياء الذميمة أو اللي لها تأثير جدا على يعني على الإنسان أو على الآخرين.
دكتور شو هي العلاقة بين الشر والمفاهيم الأخلاقية والأشياء اللي مو بأخلاقية؟ ممكن نحن نقول في موضوع الشر اليوم،
يعني شوفي احنا لما نتكلم على موضوع الشر هي حاجة او قد تكون مشاعر ذميمة جدا تكون داخل الانسان، فكان احنا نعبر واحنا احيانا نقول باللهجة العامية شوف الشرارة كيف تظهر من عينه، شوف الشر كله كيف مثلا قاعد يتكون. فاحنا نرمز لمفهوم الشر الى كل ما هو ذميم او كل ما هو غير مقبول من اي ناحية كانت، وبالتالي لما نتكلم عن هذا المصطلح لابد أن نحن نشير إلى كافة المفاهيم المرتبطة فيها اللي بالتأكيد لها تأثير كبير جدا على الإنسان نفسه أو على الآخرين، مش فقط من حيث الضرر اللي راح يقع عليه أو على مجموعة الناس، أيضا من منظور العوامل السلبية اللي راح يكونها والمشاعر السلبية اللي راح تأثر على صحته وعلى صحة النفسية.
دكتور ذكرت أن نحن دائما نذكر كلمة تشوفوا الشر مثلا بعينه، متى بقول والله فلان شرير؟
لما يصدر من هذا الشخص أفعال تتنافى مع الأخلاقيات أو مع القيم، أو أحيانا قد يرد البعض الأذى اللي يقع عليه بأذى، ولكن قد يكون بدرجة جدا مضاعفة، فبالتالي أقول هذا الشر صدر منه. وبالتالي الشر أحيانا قد يفسر ويؤول إلى عدد من الأمور، قد يكون في السلوك وقد يكون في الأفكار اللي هي موجودة، أو من خلال بعض الصنائع. كأن على سبيل المثال أفترض وأختلق بعض المشكلات أو الاتهامات الموجهة لأشخاص وقد لا يكونون ارتكبوها، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع أضرار عليه. قد أحيانا أنا ما أذكر الحقيقة في الوقت اللي يتطلب على أثره بإني أنا أقول الحقيقة، وبالتالي راح يترتب شر على الآخرين. فالشر يعني مصطلح فضفاف وكبير جدا، تحته لا شك تقع عوامل كثيرة من حيث التأثير.
دكتور هل في اليوم علاقة ما بين الشخصية الشريرة والأفعال الشريرة؟
شوفي الأفعال الشريرة قد تصدر من أشخاص يوصفون بالشريرين أو قد لا يوصفون بالأشخاص الشريرين، فبالتالي الأفعال الشريرة مش مرتبطة بأشخاص محددين وبمجتمعات محددة، إنما هي تعتمد على واحد طبيعة شخصية الإنسان، اثنين الضرر اللي وقع عليه. بعض الناس اليوم مو بشريرين بطبيعتهم، ولكن قد يقع عليهم أضرار نتيجة لهذه الأضرار اللي وقعت عليهم، يرى أن من حق الدفاع عن نفسه بضعفي الشر اللي وقع عليه أو الأذى اللي وقع عليه، وبالتالي يتعامل على هذا الأساس. قد يكون في عيون بعض الناس الفلاسفة أو الناس اللي يعني لديهم مفاهيم مرتبطة بالقيم والأخلاقيات بأن هذا سلوك خطأ، مثل لما يقول لك يا أخي لا ترد الإساءة بإساءة، ولكن منها على سبيل المثال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. ومن ثم في كثير من المفاهيم إما اللي يعزز هذا المفهوم السلبي عندنا نحن كبشر أو ينفي هذا المفهوم السلبي. في النهاية هاي التوجهات هي تعتبر بمثابة محددات أساسية تتحكم في ردود أفعالي.
دكتور، دام تكلمنا عن ردود الأفعال عند الناس، الشخص اللي دائما يسوي الشر بالعرب هل يحس بتأنيب الضمير دائما؟
إذا كان هذه سمة في شخصيته، هو أصلا ما قاعد يشوف اللي قاعد يسوي شر، هو قاعد يشوف اللي قاعد يسوي حق من حقوقه عند البعض. فلهذا مرتكبي الأفعال الشريرة في الغالب قد لا يفسرون أن الأفعال اللي يقومون فيه أفعال شريرة، يرون أن هذا حق من حقوقهم. وبالتالي إذا نحن نبغى نتناول هذا الموضوع بشيء من الإيجاز فقط، التطرف الإرهاب اليوم اللي موجود وما له ملة ولا دين ولا ثقافة يشوف من حقه بأنه يمارس الخطيئة أيا كانت طبيعته على مجتمع أو على ناس أو على أقلية، انطلاقا من مسوغات موجودة في عقله. طب هل هذا صح؟ مستحيل، وبالمجمع لا. وبالتالي الشخص الشرير ما قاعد يشوف اللي قاعد يسويه شر، قاعد يشوف أن هذا حق من حقوقه. للأسف بأن مثل هذه الأفعال أو الأفكار موجودة عند ذوي التطرف الفكري.
دكتور، عندنا فاصل قصير إن شاء الله رح ناخذه ونرد في برنامجنا نفس فضاحة من عقب هالفاصل، تريونا مستمعينا.
النفس فضاحة.
رمضان في بلاد. وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعام الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لأطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لأطعام الطعام. للتبرع بخمسين درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالاته أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيد للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات،
وايد أبيات هنا بعد، وايد.
الله يبارك.
هاي بعد الخبر.
هذه لعبة مله.
حلو لي بخدمة الكويت ولا بعد فارك الأوطان هاي غير مع الجمري.
دفاتر بن سليمان، يسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد، كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
في البلاد.
قد تمر علينا بعض المواقف اللي يغضب فيها الإنسان.
غيرت يا ريال، يعني لازم نعيد الكلام ألف ودي.
الإشكال أن يكون هذا الغضب خرج عن حدود السيطرة.
خلاص أنا مو رايح أتحمل.
أحيانا قد يدب الخلاف بين بعض القرابة وبين بعض الأرحام.
ليش أنا اللي أتصل؟
وينبري بعض أهل الخير يحاولون إصلاح ذات البين.
أنتوا أخوة الله ما يرضاها، وهاتي التلفون والتصليبة.
أحيانا تجمعنا بعض الميالس ونسمع واحد من الناس يتكلم على فلان الفلان.
أنا بصراحة عطيته من بيزات الزكاة، ويالله يالله لين قبل أختنا.
هنا لابد يكون لنا موقف.
مو بحلوة ترى مسعى الموضوع مثل هذا جدام كل حد. أنا ما كنت ناوي أفضح الرجال.
معانينا ويم طوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، يتساءل عدد كبير من الناس ما هي الأسباب التي إن فعلتها كان دعائي بإذن الله عز وجل مستجابا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك طبعا عدة أسباب، لكن من هذه الأسباب آية عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف، ثم ذكر بعدها أيضا آية أخرى فيها آداب مهمة من آداب الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الأشياء لو فعلناها كان دعاؤنا بإذن الله عز وجل أرجى أن يستجاب له. لكن لابد أن تنتبه، إذا دعوت الله عز وجل لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وعود لسانك لا تدعو على الآخرين. بعض الناس معود نفسه وللأسف الشديد على الدعاء على الناس، يدعو عليهم ليل نهار. لا تفعل مثل هذا الأمر، واستبدل هذه الكلمات بالدعاء للناس. أحيانا بعض الناس من كثر ما تعود على الدعاء على الآخرين قد يدعو على أقرب الناس إليه، أما لو عود لسانه على الدعاء للناس حتى لو أغضب ولو غضب على عيلة مثلا، سيدعو لهم بالهداية والرحمة والتوفيق والصلاح. هذا أفضل وأحسن. اللهم أجب دعاءنا وتقبل منا يا رحمن يا رحيم.
معانينا.
حسن واشار، ليش نهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتة مال النفس.
شو قالوا لك مينون؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة، ويستشار العلاج النفسي في عدد من العيادات الخاصة في دبي والشارجة دكتور جاسم مرزوقي. يا مرحبا بك مرة ثانية.
الله يرحبك على فضله.
دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن لأي جهة ممكن أن الشر يوصل في الأشخاص، وأنت ذكرت أنه ممكن أنهم يصيرون في التطرف أو أمور الثانية، ولكن هل دائما الناس اللي تسوي الشر تكون عندهم أفعال أو أن تكون دائما عندهم أفكار؟
شوفي، الأفعال دائما لا يمكن لها أن تبدأ أو تنتشر إلا من خلال أفكار. لهذا تجدين مثلا التطرف الفكري عند الإرهابيين وعند غيرهم وين جاي من تبني أقليات أو جماعات، بعض يعني الأفكار اللي يلملمونها ويحاولون يجمعونها حتى يصيغون لأنفسهم مبدأ أو يصيغون لأنفسهم تصور، وبالتالي هذا التصور يوجدونه يحاولون يدعمون أفكارهم بكثير من المبررات اللي تدعم جوانب الشر في داخلهم. أقصد بالشر العنف، القتل، الإيذاء، التدمير، التفجير، وبالتالي يربطون كل هذه الأفعال بأشياء لا يوجد لها صلة لا في الدين ولا يوجد لها صلة في العرف ولا في الثقافة. لهذا المنهج اللي نتربى عليه دائما هو منهج صحيح، سواء في يعني أي دولة أو في أي ميل أو في أي ملة أو في أي ديانة. وبالتالي وايد مهم أن نحن نستقي المفاهيم من القنوات الصحيحة، سواء على الصعيد الديني أو على الصعيد المجتمعي، ومن ثم التطرف ودائما الميل إلى أشد ما يمكن أن نحن نتطرق إليه. وفي هذا ديننا سمح، النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهم، ودائما الوسطية مطلوبة. فبالتالي لما نتكلم عن الشر، جانب فيه من الناحية النفسية هو أن الإنسان يبتدي يستسيغ ويبتدي يتقبل الفكرة اللي يدعوها بعض الناس أو الأقليات عن بعض الأفعال، وبالتالي نجد هو ضعيف من الناحية النفسية، عند مفاهيم مضروبة، قد يعاني من كثير من المشكلات، بالتالي يشعرون هذول الناس بأنهم ضحية حتى يتقبلون القيام بالأفعال الشريرة. إلا أن بعض الناس يولدون وفي داخلهم قيم، مجتمعاتهم عزت في داخلهم القيم، الأسرة عزت في داخلهم القيم، لهذا نجد يصلون أحيانا إلى مرحلة يقولون حق نفسهم: وقف، ترى اللي قاعد أسويه مو صح. الاستجابة سواء للذات والنفس أو للآخرين في القيام ببعض الأفعال غلط. فنرجع إلى محور السؤال اللي ذكرتيه، فهل الأفعال مرتبطة بالأفكار؟ بالتأكيد لا يمكن أن نحن نقوم بأي فعل قبل أن نحن يكون لدينا أفكار وقناعات للقيام بهذا العلو. بالتالي دائما الأشخاص اللي عندهم يعني دوافع وميول لارتكاب الشر تجدين أن عندهم ميول وأفكار مقتبسة ومنبثقة، ويميلون إلى البحث دائما على ما يدعم فكرتهم الشريرة حتى يدون لأنفسهم المبرر لتطبيق الأفكار إلى أفعال.
مثل الدكتور اللي يقولك والله أنا دائما أتمنى الشر حق فلان وفلان، هو نفس الشيء صح؟
التمني غير ترجمتها إلى واقع فعلي. إحنا أحيانا في لحظة غضب مثلا نقول مثلا الله ياخذ فلان، الله يبتلي فلان في لحظة غضب
صح.
لكن هل نعنيها؟ لا، إحنا في هذه اللحظة نكون تحت تأثير مشاعر الغضب الشديدة، فبالتالي نقول أقوال وأفعال ما نكون نعنيها. مثلها دائما لما يقول لك عند العرب الأوليين دائما تجنبوا الأدعية على عيالكم أو في لحظة الغضب، لأن لا قدر الله قد تتوافق مع ساعة استجابة، وبالتالي قد يقع وساعتها الأمر يقعد الإنسان يأنب نفسه ويضع يعني لنفسه الكثير من اللوم والعتف في هذا الجانب.
دكتور، شو الشيء اللي بيوصل الشخص انه يكون شرير لهالدرجة اليوم؟
خلينا نقدر نقول واحد، المواقف، الاحداث اللي بيمر فيها في الحياة، الظلم اللي قد يقع عليه احيانا، هذه احيانا اسباب قد تدفع الشخص لارتكاب بعض الافعال الشريرة. بخلاف ذلك الاشخاص اللي ما يتعرضون لمثل هذه المواقف قد يعني يتأثرون ببعض الأفكار الهدامة اللي تدعوهم إلى تبني بعض الأفعال أو الطقوس أو الممارسات، وإلا فالمواقف والأحداث اللي يمر فيها الإنسان وينظلم فيها ممكن تولد عنده ردة فعل عكسية.
دكتور، أنت قلت من كلامك ونستشف من رمستك أن الشر مكتسب، ونحن كعرب نولد دائما نكون ناس طيبة وفطرتنا طيبة للحياة، هل هالشيء صح؟
احنا لو بنرجع ل يعني المراحل الأولى في الخليقة، فنجد قصة سيدنا هابيل وقابيل في ترجمة الأذى والشر بإيقاع على أخيه من الشغلة اللي حصلت، وبالتالي الشر اللي تولد في داخله. دائما احنا نقول، وحتى الشريعة في هذا الجانب صحيح احنا بعيدين عن الجانب الشرعي، ولكن الشيء بالشيء يذكر بأن ما في خطيئة في هذه الدنيا إلا أحد ابني آدم يتحمله، لأنه هو من أول من قام بفعل في شر وفي قتل، وبالتالي الأفعال الشريرة بطبيعتنا لا نولد مع هذه الأفعال الشريرة في داخلنا، إلا أن مع ذلك في بعض النظريات اللي موجودة في علم النفس الشخصية أو في علم النفس الإجرامي تقول بأن بعض الناس بطبيعتهم لديهم فطة وراثية، لأنهم يكونون مجرمين، يكونون شريرين، يكونون يعني أشخاص تنطبق عليهم المعايير اللي نحن قاعدين نتكلم عنها. بشكل عام احنا نقول ما في إنسان بطبيعته يولد شرير، ولكن البيئة والعوامل والظروف اللي يمر فيها قد تكسبه هذه الصفة.
إذا اليوم قلنا وحطينا مثال أن شخص ولد في عائلة خلينا نقول فيها الشر، وينا نحن مثلا عقب 10 سنين طلناه من هالبيئة وحطيناه عند عائلة بذرتهم طيبة وفيهم خير، كم بياخذ الوقت لين ما تتغير طبيعته؟
شو رأيك نغير السؤال ونقول بأن طفل عاش في أسرة كانت جيدة وبعد 10 سنوات صار في مكان تعرض إلى ظروف إلى عوامل مختلفة تماما؟ ليش أنا قلت نعكس السؤال سهيلة؟
ليش؟
أقول لك لأن علماء النفس وايد يركزون على السنوات الأولى من حياة الطفل، فإذا كان الأساس فيه صحيح سليم الفطرة الطبيعية لا ممكن تحده وترده عن ارتكاب الأخطاء، لكن إذا الأساس ماله يعني غير سليم وغير صحيح ومولود مع الشر ومع ما إلى ذلك صعب بعد ذلك تغيرينه. فنحن لما نتكلم على موضوع التغيير نقول إحنا وايد مهم نربي عيالنا على الأسس الصحيحة وفي المرحلة الأولى من حياة الطفل. ليش؟ لأن المراحل الأولى وايد راح تساهم في تكوين البناء النفسي حق عيالنا. ممكن يخطون لكن راح يرجعون. ليش؟ يرجعون. ليش؟ لأن الأساس صح، لكن إذا الأساس غلط مصيبة. أرجع لسؤالك الأولي، طيب إذا الشخص ربى أصلا في بيت كان سيء وبعدين وديناه في مجتمع جيد، هل في نسبة أنه يتغير؟ نعم بالتأكيد. وفي هذا نحن لو بنرجع عند القصة اللي موجودة في الأثر، قصة الشخص اللي قتل 99 نفس، واللي دائما يقولونها في خطاب الجمعة، فراح لما عند واحد يعني عالم فقال مالك من توبة وراح قتله، وراح بعدين لما عند واحد عابد فاهم قال له لا، ولكن غير الأرض اللي أنت فيه وغير الناس اللي أنت عايش معاهم، وبالتالي هل إذا ما أنا أغير مجتمعي والناس اللي أنا عايشهم ممكن هذا ينعكس علي ويتغير؟ بالتأكيد، حتى من الناحية النفسية.
دكتور، كيف أنا أقدر أواجه الشر إذا كان فيني أنا اليوم شر؟
طبعا يعني هذا منظور فلسفي اختسيله في التعامل مع الواقع، اللي بنقول احنا اذا ورينا ضوء وزدنا حطب شو يصير؟
بتولع زياده.
نفس الشيء اذا انا في عندي يعني داخلي شر وفي عوامل او اشياء تدعوني اليه راح يزيد تلقائيا. انا اتوقع بان الشر راح يولد شر، ولا قدر الله اذا لم اجد ما يخمد هذا الشر من العوامل المحيطه لا يمكن إخماد الشر فيني، فبالتالي كل مالي نزعتي راح تتطور بطريقة سلبية.
شو هي العوامل المحيطة اليوم بنقول أنها تزيد الشر ولا أنها تخففه؟
أولا تحليلي للواقع، تحليلي للمواقف، تحليلي للأحداث، تحليلي للظروف اللي أمر فيها، تقييمي لكل ما يقع علي أنا سواء من المجتمع أو من الناس أو من المسؤولين أو من الأسرة أو من الأشخاص المسؤولين أو اللي أتعامل معهم بشكل مباشر. كل ما زاد ذاك كل ما انعكس علي أنا سلبا وأثر علي أنا بشكل كبير، وكل ما يعني تم صرف كل هذه الأشياء عني أنا لا شك كل ما استطعت أن أتحكم بذاتي بشكل أفضل.
وإذا قلنا اليوم أن أنا أشوف نفسي شخص وايد شرير وخلاص أنا حطيت حد لعمري أن أبا أمر على الدكتور نفسي أو أن أبا أمر أكلم حد وايد قريب مني، أنا في هالحالة إذا أنا بنفعل من أي شيء يالي يستوي، أنا كيف برمس ربيعي وبقولها والله أنا أحس أني أنا شريرة ولازم أتعالج؟ أحس الموضوع شوية صعب دكتور.
ممتاز. شوفي الحين موضوع يعني مفهوم الشر ترى مفهوم وايد فضفاض ومفهوم وايد كبير، يندرج تحته كل سلوكيات أو التصرفات السيئة. يعني أعطيك مثال، بعض الحالات اللي أنا أتعامل معاهم أحيانا يقول لي أو تقول لي في العيادة دكتور أنا تولد عندي فكرة شريرة أني أنا أقتل أو أني أنا آذي أو أني أنا أسرق أو أني أنا أعور عمري أو أني أنا أقل عمري آذي نفسي. طيب هذه كلها أفكار، أفكار إذا نحن خذيناها تحت الفهم العام تندرج تحت الشر. فالواحد يقوله من خلال هذه الأفعال كلها يقول أنا أحس أني عندي أفكار شريرة، أحس أني عندي ميول شريرة. هذه الميول أحيانا قد تفسر إلى بعض الاضطرابات وقد لا يفسر، تفسر إلى هذه الاضطرابات تفسر إلى عوامل وظروف وعزة إلى مسائل مختلفة تماما. الشاهد إذا أنا حسيت بمثل هذه المشاعر اللي هي موجودة لا شك الموضوع يبقى له وقفة. فإذا هذه الأمور لا ترجع إلى مواقف قد تعرضت لها يا أنا في الحياة ولكن مجرد شعور لا يمكن السيطرة عليه، هني المسألة قد ترجع إلى بعض التفسيرات والتأويلات إلى أن يعاني من بعض الاضطرابات النفسية أو الاضطرابات الذهانية، لأن هذا الموضوع في حد ذاته مرتبط ببعض الأعراض المصاحبة لبعض الاضطرابات. يعني مثال، احنا نسأل أحيانا بعض الشخص اللي عندهم اضطرابات ذهانية هل تستمتع بإيذاء حيوان؟ هل سبق وأن آذيت حيوان؟ هل سبق وأن قمت ببعض الأفعال فقط لمجرد أنك تشعر بالمتعة؟ هذه أحيانا بعض الأسئلة اللي قد تسأل تحت اختبارات يعني نفسية أو سايكومترية مثل ما نحن نسميها في مجال التخصص، وتعطينا التصور إذا ما كان هذا الشر الموجود عند هذا الشخص هل هو يعني أسباب نفسية أو اضطرابات نفسية ولا تكون نتيجة لبعض المواقف الحياتية التي تعرض لها إياه وبالتالي عززت في داخل هذه النزعة. وايد مهم نعرف هذا الجانب.
بس أنا اليوم كيف أقدر أخذ إيد الشخص اللي عدالي وأنا عارف أنه شرير؟
طبعا الموضوع هذا يعتمد على درجة ثقتي بهذا الشخص بأن أيا كان الشخص هذا يعني يمتلك أو لديه أفكار شريرة يتقبل فكرة أني أنا أساعده وما راح يأذيني. هي الثقة اللي أنا راح أولده، لأن أحيانا ممكن الشخص يأذيني على سبيل المثال أعطيك إياها وليس الحصر. ويعذرني يعني يعذروني المستمعين بعض الحالات اللي مرت علينا لأشخاص يعانون من مرض الفصام، وقد يقوم أحيانا مريض الفصام بإيذاء الآخرين أو بقتله مثل ما مرت علينا بعض الحارات يقوم بالقتل. لما تسأل ليش قتلت يقول أن هذا الشخص عنده دوافع شريرة، هو طبعا مو موجود ولكن يتهيأ له، يعتقد بأنه لو قضى على هذا الإنسان قتله ومثلها صارت شخص قتل أمه وشخص قتل أبوه بدوافع أن هذا الإنسان في عنده شر. طيب الآن هذه الأفكار اللي موجودة عندي نابعة عن وهم أو عن هلاوس موجودة في داخلي أنا، ترجع إلى التفسيرات وتأويلات، ترجع إلى الاضطرابات والمشكلات النفسية. فوايد مهم نحن نعرف إذا الشخص اللي أنا بساعده هل هو مريض نفسي؟ هل هو مريض ذهاني؟ هل لما الشر اللي موجود عنده هو مسؤول عنه؟ مسؤول عن أفعاله؟ هل هو مدرك؟ وهاي التفاصيل نحن المفروض نعرفها ونعيها تماما. لهذا تجدين بعض الناس الخطرين غير المسؤولين عن أفعالهم، وهاي يجب أن نكون نحن حذرين في التعامل معهم.
مستمعين، عندنا فاصل قصير إن شاء الله وبنرد لكم من عقب هذا الفاصل عشان نعرف أكثر كيف نحن نقدر نتعامل ويا الناس الشريرة في حياتنا.
النفس فضاء.
عندك وحارب هذا الهريسة، وده حق قيمة المسيب، ولا تنسى تمر الجمعية تأخذ كراسي ماي وتمر.
زين جزاك الله خير. تبون شيء غير أي من الجمعية؟
ما تقصر.
رمضان في البلاد.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا اعترف إني مدمن.
وتعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما أعطي هذا الشيء.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسك ما بينسجم.
أنا سلمت نفسي.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجم.
نحن عندك ويا العقيد ميل الزعابي والرايد محمد العبيدي من الاثنين لخميس من الساعة واحدة القايلة لين هنتين وقت العطاء. نحن عندك بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات طبيق مختص يجمع الملابس، سملأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. الأولى 107.4. عندك خبر؟
أن مركز اتصال آمر التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجار بدبي هو خدمة اتصال مجانية تشتغل على مدار الساعة للرد على كل استفسارات المتعاملين الخاصة بحالة الطلب المقدم وتصاريح أذونات دخول دبي وتمديد الفيزا، إضافة لخدمات الزواج وإصدار معاملات الزواج وخدمات الشؤون المدنية للمواطنين والأجانب وغيرها من الخدمات على رقم الخدمة 805-111.
عندك خبر؟ بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.
حس مواشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج؟ أنا انصحت من دورك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا للمينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في حلقتنا اللي تتكلم عن الشر ويا استشاري العلاج النفسي في عدد من العيادات الخاصة في دبي والشارقة دكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل كنا ياسين نرمس عن إذا الشخص تبى تاخذ بايده وتوديه للعلاج النفسي، واذا انت شايف ان الشر وصل عنده ليه مرحله القتل اليوم، هذا يعتبر مرض نفسي جدا خطير. فسؤالي كالتالي، انا عارف ان الشخص ممكن انه يؤذي نفسه ويؤذي اللي حوله بسبب المرض النفسي اللي فيه، قناعه تامه ان يلا باخذ بيديك وبمر على الدكتور، كيف بتكون؟
هذا تحدي حقيقي، واحنا نشوفه احيانا في واقع الحال ميدانيا لبعض الأسر اللي تعاني من وجود أعراض نفسية وذهانية واضحة على أحد أفراد الأسرة، وبالتالي يجدون صعوبة في إقناعه، يجدون صعوبة في إحضاره للمستشفى لتلقي العلاج، لأنه لا يعترف وما عنده الوعي والإدراك أنه إنسان يعاني من هذه المشكلات. وبالتالي هذا التحدي حقيقي تواجهه كثير من الأسر. نقول الحمد لله رب العالمين، دولة الإمارات بكل المؤسسات الحكومية اللي موجود فيها أوجدت الحلول الداعمة ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز الدعم الاجتماعي التابعة للشرطة، وأحيانا وجود بعض الفرق التدخلية من خلال بعض المؤسسات المعنية في هذا الجانب لتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر للتعامل مع أي أحد أفراد أسرة تعاني من مشكلات واضحة قد تعكس إحدى سماتها الشر أو الأذى أو ما إلى ذلك. عندئذ لا ننتظر وقوع الأذى، بل يجب علينا أن نبادر للوقاية والحد من هذه المخاطر حتى لا تترتب عليها نتائج لا تحمد عقباها.
دكتور، يعني اللي أفهمه أن أنا أحتاج وايد أني أنا أراقب الشخص اللي عنده حالة نفسية بما يختص الشر.
طبيعي، لأن الشخص إذا تظهر عليه علامات، وإلى جانب هذه النزعة اللي موجود عنده، نزعة الشر، نزعة الأذى أيا كان طبيعته، لازم نراقب هل هذه النزعة ترافق وجود أعراض أخرى؟ إذا كان نعم فوجب الانتباه والتركيز لئلا يقوم هذا الشخص بارتكاب بعض الأخطاء أو بعض الحماقات أو بعض المشاكل اللي بيترتب عليها لا قدر الله حدوث مخاطر كبيرة جدا، وإلا فالمشاكل في الغالب قد تكون في إطار بعض القناعات والمعتقدات اللي تتولد عندنا أحيانا بسبب مثل ما قلت لك الظروف، بسبب الأحداث، بسبب نظرة الظلم اللي أراها واقعة علي أنا. أحيانا بعض الناس ما يكون لهم ذنب في أني أنا أتعامل معهم بقسوة. ليش؟ لأن ما صدر من نشر، بس الافتراض المسبق عن هذا الشخص أنه سبق وأن تعرضت له مثلا من هاي الفئة، هذا يولد عندي تعميم بأنه يجب عليه أتعامل مع هذه الفئات بهذه الدوافع أو بهذه الأفكار الشريرة. هذا غلط. لا يمكن أنا أن أعاقب سين من الناس بجريرة فعل ارتكب مثلا أهله أو أخوه، وبالتالي لما بعاقب أعاقب الشخص نفسه. يجب أن نحن نتحرر حقيقة من كل الأفكار الغلط اللي تدعونا أحيانا وتوجد في داخلنا الدافع لارتكاب الأخطاء بحجة أني أنا والله لي الحق في رفع الضرر عن نفسي أو ما إلى ذلك.
دكتور، اليوم هل كل شخص عنده صفة الشر يمر بظروف نفسية، ولا مش بالضرورة أنه يمر بظروف نفسية عشان يكون شرير؟
تأكيد أتوقع لازم بيكون فيه عنده ظروف نفسية، بغض النظر هذه الظروف نفسية مرضية أو هذه الظروف النفسية اجتماعية، أسرية، اقتصادية، اجتماعية، أيا كانت الأسباب فالظروف تلعب دور.
وهل اليوم إذا بنذكر خلينا نقول فايدة، هل الشر له فوائد؟
أنا ما أعتقد أن الشر له فوائد حقيقة، يعني إلا في إذاء الفرد لنفسه، يعني أو إذا غيرت مفهوم الشر واعتبرته بأنه راح يساعدني على تحقيق الخير أيا كان. فمثل ما قلت لك مفهوم الشر مفهوم فظاظ كبير جدا، دائما يجب علينا نحن نسأل الإنسان، هذه من المفاهيم المجردة لكن معروف أطرها وين، شو تقصد بأن شخص شرير؟ يعني مثال، ممكن يجينا مراجع للعيادة يقول أنا أبوي شرير مثلا أو أنا أمي شريرة، كمعالج ردة فعل تلقائية طبيعية، شو تقصد أبوي شرير؟ شو تقصدين أمي شريرة؟ ممكن الطفل يشوف لما أبوه يجبر على أنه ما يطلع برا مع أصدقاء السوء هذا فعل شر. ممكن يشوف البنت لما الأم تدفعها مثلا لمساعدتها في بعض واجبات البيت معاها هذا فعل شر. طب هذا فعل غير صحيح، هذا مو شر، لكن هو شايف هذا الشر. فهني لازم علينا نحن يعني نعي ونتناول هذه المفاهيم بالشكل الصحيح ونضعها في يعني أماكنها وفي تعريفاتها الصحيحة. فلما نسأل لازم نعرف شو المقصود بالشر حتى نعرف شو يقصد في هذا الإنسان.
دكتور، شيء أبسط حالات الشر اللي مرت عليك؟
أبسط حالات الشر هو أن يعني أتهم إنسان أو أكذب أو أسيء، حتى ولو كانت الإساءة يعني معنوية أو قد تكون لفظية، سواء كنت أقصد أو ما أقصد. الشر هو أي أذى يصدر مني تجاه الآخر حتى ولو كان هذا الآخر جماد. كوني أنا راح أرتكب شيئا ما، هذا شر. مفهوم الشر مفهوم كبير جدا. إذا زرعت في نفس أبنائي بأنك أنت إذا يعني آذيت حيوان صغير، حتى اليوم تخيلي القتل، قتل القوارض، لما أنا أقتل هذه القوارض أنا مطالب بالرحمة أثناء قتل هذه القوارض، ما أروح أعذبها لما بقتلها، الجرذان، الحياية، العقارب أو غيرها، ما أعذب، أقتل. لهذا مثلا يعني لما نحن نذبح الذبيحة والحلال دائما يقولك أرح ذبيحتك لا تعذبها. فالشر مفهوم كبير، علينا أبتعد عن كل ما يسيء للآخرين. لما بعلم عيالي مثل هذه الأمور وبعي بأنه أي أذى قد يعني يوجه للآخر أيا كان هذا الآخر، ثقي تماما راح أعرف كم حجم التأثير اللي يقع على الآخرين وراح أتجنبه.
وإذا اليوم أنا خلينا نقول مريت بموقف وحسيت اليوم أن أنا في هالموقف صار لي بذرة من الشر، كيف أنا أكبت هذا الشر اللي فيه وأتعوذ من إبليس وأكون إنسان طبيعية من عقب هالموقف اللي صار لي؟
أتوقع إحنا في الحالة هذه نحتاج إلى خوة، نحتاج إلى أن نقعد مع ذواتنا، نبتعد عن الموقف، نتجنب أي حوار. إذا ما تخاطرت إلى ذهني نوع من الشر أحيانا تتخطر إلى أذهاننا،
صح،
مش بالضرورة أن نحن نوقع الشر على الآخرين، ولكن ممكن نحن نوقعها على أنفسنا. ممكن أنا أسوق بقيابي بطيش وتهور لأني مريت بمشكلة، لأن خلاف في البيت مع زوجتي مع أبوي مع أمي، فبالتالي قد أتصرف بحماقة أحيانا أو بتهور. وبالتالي أنا أقول دائما لا تتخذ أي إجراء، امنح نفسك فرصة للتفكير، ابتعد عن اتخاذ أي موقف أو أي ردة فعل سلوكية، فقط أنت بحاجة تفكير. أنا دائما أقول أي إنسان كان في أي موقف يمنح نفسه دقائق أو ثواني للتفكير، تلقائيا رح يبتدي يغير يعني ردة فعله في التعامل مع هذا الموقف.
يعني مثل اللي نقوله انعزل عن الناس لفترة لما تحس أنك أنت رديت طبيعي، وقب رد وجابل العرب.
وخلينا نحن نقول الفترة اللي تقصدين فيها قد تكون مدة زمنية دقائق وتمتد إلى أيام.
وإذا امتدت لأيام هل بيكون مثلا الحالة النفسية اللي هو مر فيها بتكون وايد صعبة؟
يعتمد على طبيعة الإنسان، فإحنا ناخذ موقف متى ما نصل إلى قرار ونبتعد فيه عن أي تردد أو عن أي يعني رؤية سلبية في اتخاذ الموضوع. فالإنسان لما يصل إلى اتخاذ قرار هني ياخذ ردة فعل تجاه هذا الشيء، وإلا إذا ما أخذنا قرار راح نظل في نفس الصومعة هذه إلى أن نصل إلى رؤية واضحة للموقف اللي نحن يجب علينا نتخذه.
وإذا هنا قلنا عن العلاج، علاج الشخص اللي يحس أنه لازم يؤذي الناس اللي حوله ويكون مثلا عنده ممكن يؤذيهم، ممكن أنه يتسبب لهم بعاهات، هل هو بيكون نفس مدة علاج الشخص اللي بيحس أنه تفكيره كله شرير؟
لا طبعا أكيد يختلف. في الغالب شوفي هذه المشكلة ملازمة للأعراض المرتبطة ببعض الاضطرابات الذهانية، فبالتالي هي بتخف لما المريض يكون تحت علاج دوائي ويستمر بتوجيهات الطبيب تحت بعض هذه الأدوية ولمدة ما. حالته تحسنت الطبيب يخفض الجرعة، حالته استاءت الطبيب يزيد الجرعة. طيب مع زيادة الاستياء وزيادة الجرعة ممكن تتولد عنده مثل هذه القناعات، وإلا فالموضوع صفة راح تكون لازمة لبعض أنواع الاضطرابات. فإحنا هذه الناس من ناحية نتكلم عليهم. طيب الناحية الثانية في ناس آخرين لا، يكون الأمر مرتبط عندهم بمواقف وأحداث وظروف مروبة، هذا الإنسان أعتقد يحتاج إلى وقت. أكيد يحتاج إلى وقت، ولكن الوقت هذا بالإمكان أنه يغير من خلاله. دائما السبب الرئيسي لوجود يعني بذور الشر في داخلنا هي نظرتنا للأحداث اللي مرت علينا. لهذا لو غيرنا نظرتنا تجاه الأحداث اللي مرينا بها بذور الشر راح تختفي من داخلنا. لهذا دور أشخاص لما نكون موجودين مع ناس تتولد في داخلهم بذور الشر، علينا بأن نحن نخاطب عاطفتهم وعقلهم ومحاولة تغيير نظرتهم تجاه الحدث. عندئذ ثقي تماما راح تتغير نظرتهم. دائما نقول يا أخي ليش ما تحسن الظن، يمكن ما كان يقصد، يمكن عنده دوافع ما، يمكن أنت تعتقد بأن الخطأ اللي مارس عليك نتيجة لرغبته في الإضرار فيك، لكن هذا مو هو بصحيح. خلنا نفكر في الموضوع بطريقة مختلفة. الأب مثلا لما يمنع ابنه عن إعطاء مبلغ أو إعطاء وسيلة من وسائل الترفيه يعتقد بأنه ما يحبه وبالتالي يكن له الشر، لكن لما ناخذ الموضوع من منظور ثاني نقول هذا حب حتى وإن كان مبالغ فيه، لكن في النهاية الدافع اللي خليه يتبع الشر اللي أنت تفترض أنه هو الشر هو دافع حب وليس دافع قتل. أتذكر حقيقة إحدى الوقائع اللي تم تحليل يعني الواقعة معاها في إحدى الدول العربية، ويحكي لنا القصة أستاذنا، يعني نوجه له تحية إن كان حي وإن كان ميت رحمة الله عليه، لأن القصة هذه من 25 سنة ذكر لنا الأستاذ. يقول امرأة ألقت بطفلها من على الجسر في النهر، لما يسألونها طيب هذا الفعل خير أم شر تعتقدين؟ شو هذا الفعل اللي تعتقدين أختي؟ قالت هذا أنا لأني أحب ابني رميته في النهر. ليش؟ لأن اعتقاده من لو عاش في هذه الحياة رح يعاني من الفقر والمعاناة والأسى، وبالتالي هي شايفة خير وسيلة لكي ينعم براحة بين تقتله وترميه في النهر. طب هذا الفعل شرير غير صحيح، أنت مبربة حتى تقولين، وبالتالي تولد عندها اعتقاد وقناعة خاطئة وإن كانت مريضة من الناحية النفسية.
دكتور بزيد على رمستك مثال بسيط ممكن بعد نحن نستشفنا كيف نحن نعالج الأمور النفسية. إذا مثلا أنا جالسة في يمعة وأنا ما أعرف أن الشخص فيه بذرة شر، وفجأة ممكن موضوع انطرح وبدأ يفرفر وتحس أن تصرفاته غريبة وبيأذي الناس اللي موجودين، أنا في هاللحظة شو اللي لازم أسوي؟ هل أمسك؟
شوفي إحنا دائما مطالبين شأن بحسن الظن في الناس، لأن ما نقدر دائما نسيء الظن في الناس أو نفترض أن هذا الإنسان سيء بطبيعته، هذه البذرة طبيعية، إلا إذا إحنا تعرضنا إلى مواقف هني يعني نتأثر بطبيعة المواقف والأحداث اللي مرت علينا. أنا ما أعرف النزعة اللي موجودة داخل قلب أي إنسان إلا إذا بدأ أو ظهر على شكل سلوك أو مواقف أو تصرفات، عندئذ تحليليا راح أميل إلى أن طيب هذا الإنسان ليش قاعد يتصرف معي بالشكل هذا، تلقائيا ممكن أنسحب من الموقف لتجنب رد الإساءة بإساءة والعنف بعنف، أتجنب أطلع من الموقف هذا تماما، خليني أفترض بأن هذا الإنسان غير مسؤول عن تصرفاته أفضل من ما أفترض بأن هذا الإنسان مسؤول عن تصرفاته وبالتالي أرد الإساءة بإساءة أو الشر الشر. فأفضل شيء لما أنا أكون في مكان وأشوف بوادر هذه الأمور ما أتجادل، ما أصعد نبرة الحوار والنقاش مع هذا الإنسان، ألزم الصمت بيكون أفضل، حتى لو اعتقدت بأن ممكن يعتبر أن أنا ضعيف مو مشكلة، الأهم أني أنا ما أصعد هذه النبرة حتى لا قدر الله أعطي لنفسي السيئة، لأن كل إنسان في بذرة خير وفي بذرة شر، لكن ما ينمي هذه البذرة الأفكار، وما يعزز هذه الأفكار المشاعر، لهذا مش المفروض بأني أنا أنمي وأحفز هذه البذرة اللي موجودة في داخلي.
ودائما دكتور إذا بني بنرمس عن كيفية نحن نتعامل ويا الناس الشريرة، هل دائما مثل ما ذكرت نحن دائما نبدي نيتنا الزينة أنه يمكن في شيء، يمكن عنده حالة نفسية أو يمكن عنده فصام أو أي حالة من الحالات النفسية، ولكن اليوم نحن عندنا في المجتمع نقص بالأمور النفسية، أن أنا ما أعرف أصلا شو أسماء الحالات وما أعرف أنا كيف أتصرف اليوم مع كل حالة روحها. اليوم أنا كشخص موجود في المجتمع كيف اليوم أعزز من معارفي عشان أعرف شو اليالس يستوي؟
بكل بساطة أنا مو مطلوب مني أكون مختص في الجانب النفسي حتى أعرف هذا أي نوع وهذا شو الاضطراب اللي عنده. أي إنسان يتعامل في هذه الحياة في منظور طبيعي وفي منظور لا طبيعي، لما يدخل يعني هذا الإنسان في تعامله سواء معي أو مع الآخرين ويخرج عن الإطار الطبيعي في التعامل، تلقائيا بقول هذا الإنسان عنده مشكلة. الآن أنا مو دوري كفرت مالي علاقة مباشرة أعرف شو المشكلة اللي يعاني منها هذا الإنسان، هذا أترك دوري فقط علي أنا أعرف بأن ردوده مو طبيعية، اللي قاعد يصدر منه مو طبيعي، وبالتالي الشخص قد يعاني من مشكلات نفسية قد تكون يعني تندرج تحت المشكلات النفسية الخطيرة البسيطة المتوسطة. في النهاية أحاول أنا إن أمكن أبتعد عن هذا الإنسان إذا كان بالإمكان أبتعد عنه، ولكن إذا كان تحت دائرة يعني المقربين مني أنا علي أعرف درجة القرب حتى أعرف شو الإجراء اللي المفروض أنا أتخذه. ففرضا شخص بعيد شوية ولكن تحت يعني ذات الدرجة من المحيطين والمقربين مني أنا، أروح لأقرب شخص لي أنا وفي ذات التوقيت قريب لي هذا الشخص اللي موجود أحاول أذكر له بعض المواقف اللي صدرت وأقول له أعتقد بأن الموضوع يحتاج إلى تقييم، وبالتالي ليش ما تروح تزور شخص متخصص في إحدى التخصصات في الجانب السلوكي أو الجانب النفسي، يمكن يحتاج إلى متابعة، يمكن يمر بظروف، يمكن عنده مشاكل. فهني توجيهي لهذا الشخص لا شك راح يساعدني على أني أنا أوجهته بالشكل الصحيح.
ودائما دكتور إذا نحن اكتشفنا الحالة بشكل مبكر أكيد العلاج بيكون وايد أسرع.
بالتأكيد.
وإذا نحن اليوم خلينا الحالة وقلنا يلا ما عليه، هو يمكن يمر بظرف مال يوم يومين وزادت الحالة وتراكمت الأمور عليه ووصل لمرحلة أنه يالس يكتم يكتم، ولكن هالكتمان في النهاية اليوم بيوصلنا لانفجار في الشر.
صحيح. وهذا يذكرنا أختي سهيلة بحلقات سابقة تكلمنا عن أن أي مشكلة نفسية كل ما عالجناها في سن أبكر كل ما فرص النجاح في العلاج كان أفضل.
ومن هنا مستمعينا نحن لازم نركز دائما على الأمور والمواقف اللي تستوي دائما حولنا، ما بكل شيء يستوي حولنا ترى حالة نفسية. مثل ما ذكر دائما الدكتور أن يمكن يكون شيء طبيعي في لحظة، هو يمكن معصب وشفت هالشيء، ولكن إذا أنت اليوم استشفيت شفت أن هالتصرف يالس يتكرر بطرق مختلفة بأماكن مختلفة، هني أنت لازم تحط حد للموضوع، يعني تبتعد عشان أنت ما يأذيك الشخص اللي قدامك، أو أنك أنت تاخذ خطوة وتاخذ بيدين الشخص اللي قدامك وتوديه العلاج، أو أنك تنبه الناس اللي حوله أن فلان أنا أحس أو أشوف أنه محتاج أنه يجابل الدكتور. فعشان مستمعينا العلاج النفسي وايد مهم لكثير من الحالات. وبكذي نحن خلصنا حلقتنا اليوم اللي نتكلم فيها عن الشرف برنامجكم النفس والضاحة، وهي الدكتور واستشاري العلاج النفسي دكتور جاسم المرزوقي. تسلم دكتور على كل شيء قدمه حقنا.
من قال سالم، وشكرا لك أختي سهيلة.
ربي يحفظكم إن شاء الله مستمعينا، ومع السلامة.
النفس والضاحة.